نقر على استفادة الاستصحاء من الصحيحة الأولى بأنه كان ينبغي أن يجري أو يجري الإمام الاستصحاب الموضوعي الحاكم على الاستصحاب الحكمي في موارد الشك في بقاء الطهور والوضوء المسبب عن الشك في النوم، حيث يجري استصحاب عدم النوم الموضوعي الحاكم لاستصحاب بقاء الطهور والوضوء الحكمي. وقلنا ان هذه النقطة هذا النقض جعل دليلا او قرينة على تأويل الرواية وحملها على إرادة قاعدة المقتضي والمانع لا قاعدة الاستصحاب. ثم ذكرنا أن هنا أجوبة عديدة ذكرت أو يمكن أن تذكر عن هذا الناقض. تقدمت جملة من هذه الأجوبة أو جوابان. الجواب الثالث من الأجوبة أن يقال بأن الطهور ليس حكما شرعيا، وإنما هو حالة تكوينية يكشف عنها الشارع. الطهور ليس حكما اعتباريا وضعيا، وإنما الطهور عبارة عن النقاء والنظافة التكوينية عن القذر. الشارع كشف عنها في بعض الموارد التي قد لا يفهمها العور، لا أن هناك اعتبار وجعل باسم الحد طهور أو الوضوء أو الغوث. إذن فلا يكون استصحاب عدم النوم لا يكون أصلا موضوعيا لحكم شرعي لكي يجري هذا الاستصحاب الموضوعي، بل عدم النوم علامة مثلا أو كاشف عن وجود ذلك الأمر التكويني المسمى بالطهور من الحدث، وذاك أيضا أمر تكويني، فالاستصحاب يجري فيه لا محالة في المسبب التكويني الذي هو موضوع لأثر شرعي آخر تكليفي كالشرطية والمانعية في الصلاة ونحو ذلك. إذن فلا بد أن يكون الاستصحاب استصحاب الطهور لا استصحاب عدم النوم، لأن عدم النوم ليس موضوعا لحكم شرعي كي يجري استصحابه. وإثبات الأمر التكويني الملازم من عدم النوم باستصحاب عدم النوم أصل مثبت أيضا واضح. هذا الجواب مبني على هذه نكتة، وهي دعوى أن الطهارة ليست من المجعولات الوضعية الشرعية، بل الطهارة من الأمور التكوينية التي يكشف عنها الشارع في بعض الموارد، في بعض الموارد أيضا ثابتة هي عند العرف أيضا، والشارع يقبل فيها تلك الموارد. وهذا المبنى غير مرفوض في محله من البحث الفقهي، خصوصا في باب الطهارة من الحدث الذي هو مورد الرواية. إن قيل بذلك فيقال به، أو لعل من قال به أيضا قال به في باب الطهارة الخبثية لا الطهارة الحدثية. في باب الطهارة الحدثية من المستبعد أن يقبل شخص أن لا تكون الطهارة الحدثية حكما وضعيا شرعيا مجعولا من قبل الشارع. ومورد الصحيحة الطهارة الحدثية للخبثية، فهذا المبنى غير تام. وبناء عليه لو تم هذا المبنى لا يجري الاستصحابات. طهارة الخبثية أيضا حكم وضعيون. الشارع حينما جعل مثلا الكافر نجسا، لعل هذا الكافر نقاؤه الخارجي التكويني أكثر من أيضا كذلك هناك أيضا يوجد نجاسة تكوينية، قدارة تكوينية، ويوجد قدارة وضعية شرعية من قبيل الملاقي. ربما الملاقي بعد أن يمسح مثلا عند العرف ليس فيه أي قدارة تكوينية، لكن الشارع قد حكم بنجاسته.
وهكذا. وعلى كل حال لو قيل بذلك المبنى الذي غير صحيحين ففي باب الطهارة والنجاة والقذارة النجاسة الخبثية يقال بهما، أما في باب الطهارة من الحدث، الطهارة والحدث كلاهما حكمان وضعيان مجعولان من قبل الشارع جزمان، ولهذا يجري الاستصحابات الموضوعية بلحاظ موضوع هذه الأحكام الوضعية. في باب الطهارة الحدثية يجري استصحاب عدم النوم، استصحاب عدم خروج البول، بينما لو كانت الطهارة من الحدث أمرا تكوينيا ما صح إجراء استصحاب الموضوعي في باب الطهارة أصلا، باب الطهارات، مع أن الفقهاء أنفسهم يجرون الاستصحابات الموضوعية في أكثر الموارد خصوصا في باب الطهارة الحدثية والحدث. إذن فهذا الجواب مبنائيا غير تام. هذه أجوبة ثلاثة كلها يعني شيء منها لم يتم. الجواب الصحيح على هذه الشبهة هو أنه أساسا هذه الشبهة لا أساس لها، مبناها باطلون، فإن هذا النقض مبني على الفرضية المشهورة عند المشهور من الأصوليين من أن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي مطلقا، كل أصل يجري في الموضوع أو الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي إذا كانت السببية شرعية يعني موضوع وحكم مطلقا، وهذا هو ظاهر كلمات الأصوليين في بحث سوف يأتي تقدم الأصول المتعارضة وبعض الأصول على البعض، إلا أنه هناك سوف نوضح أن هذا التقدم، تقدم الأصل الموضوعي أو قول الأصل السببي على الأصل المسببي، ليس مطلقا بل في خصوص موارد التنافي بين الأصلين، يعني في خصوص مورد يكون مفاد الأصلين الموضوعي والحكمي السببي والمسببي مفادا متناقضا أحدهما خلاف الآخر، يعني المتخالفان الأصلان السببي والمسببي أو الموضوع والحكم المتخالفان، نعم يحكم أو يتقدم السببي منهما أو الموضوع منهما مع الحكم إذا كان مخالفا معه، وأما الموضوع والحكم أو السببي والمسببي المتوافقان في النتيجة، يعني كلاهما يثبتان شيئا واحدا ينجزان حكما واحدا أو يثبتان حكما ترخيصيا واحدا يؤمنان معا عن حكمين، هنا لا مانع من جريان كلا الأصلين السبب والمسبب معا الموضوع والحكم معا من دون أي محذورين وأي لا تجمع جامع بين كلاهما يجريان. هذا جوابه هناك، لا من قبيل إمارة إمارتان خبران لو اجتمعا في مكانين هل تقولون بلغوية أحدهما؟ إذا وردت روايتان على مسألة واحدة بمفاد واحد متوافقون هم تأكيد. إذن سوف يأتي هناك أن مبنى التقدم هو مبنى التقدم للأصل السببي على الأصل المسببي إذا كان ورود مبنى الورود والرفع الحقيقي للموضوع، كما قد يستظهر من بعض كلمات المرزا في بعض تقريراته، الورود والرفع الحقيقي للموضوع كما يقال مثلا الشك الأصل الموضوعي يرفع موضوع الشك في الحكم في الأصل الحكمي والأصل السببي يرفع موضوع الشك في المسبب، هذا الرفع لو كان رفعا حقيقيا بالورود هذا التقدم كان صحيحا حتى في المتوافقين لأنه ارتفع موضوع الأصل المسببي فلا موضوع له، لكن سوف يأتي أنه حتى البرزا في تقريره الآخر أو في كلماته الأخرى يصرح بأن هذا من باب الحكومة لا الورود، يعني ليس رفعا حقيقيا للموضوع، لأن الشك باق حتى بعد جريان الأصل الموضوعي أو السببي. الشك في الحكم لا يرتفع حقيقة وجدانان، يكون وجدانان باقيا. إذن فدعوى التقدم فيما إذا كان متخالفين، تقدم الأصل الموضوعي على الحكمي أو السببي على المسببي، من باب الرفع التعبدي لا الرفع الحقيقي، يعني الحكومة. والحكومة سوف يأتي في بحث التعارض أن الحكومة إنما هو نحو من التخصيص بحسب الحقيقة، وفرع التعارض بين الدليلين، يعني نحو من التنافي بين الدلالتين والجمع بين الدلالتين المتنافيتين، بتقديم مثلا الحاكم الناظر إلى المحكوم على المحكوم. فيكون تكون الحكومة كالتخصيص، فرع التعارض. إذا لم يكن تعارض بين الشيئين، بين مفادي الأصلين، إذن لا موضوع لا للحكومة ولا للتخصيص، لا موضوع للجامع لكي يقال هذا جمع بالحكومة. فالحكومة قسم من أقسام الجامع بين الدليلين المتعارضين، أو بين الإطلاقين الدلالتين المتعارضتين. فإذا لم يكن تعارض وتناف بين الدلالتين لا تصل النوبة إلى الحكومة. فإذا كان الأصل السببي مع الأصل المسببي، الأصل الموضوعي مع الأصل الحكمي، كلاهما يثبتان مطلبا واحدا لا تنافي لا تهافت بينهما، إذن لا موضوع للدعوة أن هذا يتقدم على ذاك بالحكومة أو بالتخصيص أو بأي نكتة من النكات الأخرى المخصوصة بفرض التعارض والفرض التنافي، إذ لا تنافي هنا، فكلاهما يكون. من هنا، من هذه النقطة التي سوف نشرحها مفصلا في محله، نقول بأن الأصول العملية المتوافقة لا تعارض فيما بينها ولا تقدم لبعضها على بعض، تجري في عرض واحد، المتوافقة غير المتنافية. ومنها الأصل السببي والمسببي إذا كان كلاهما متوافقين، يعني يثبتان مطلبا واحدا لا تنافي بينهما، كما في المقام، فإنه هنا استصحاب عدم النوم مع استصحاب بقاء الوضوء والطهور كلاهما يثبتان الطهارة، ليس بينهما تنافي. لو كان أحدهما يثبت عدم الطهارة، يثبت الحدث مثلا، حينئذ يقال أن الموضوع منهما يتقدم على الحكم. أما هنا كلا الأصلين، استصحاب عدم النوم واستصحاب بقاء الوضوء والطهور، كلاهما يثبتان نتيجة واحدة وهو التأمين والطهارة، التأمين عن الحدث. إذن فلا وجه لأن يكون أحدهما مقدما على الآخر، إذ لا تعارض فيما بينهما. هذا هو الجواب الحقيقي، وهذا الجواب إذا قبلناه في ذاك المحل كما نقبله فلا موضوع لهذا التقريب وللنقض على الصحيحة. أن الإمام هنا بيّن الأصل الحكمي، لعله بعد لأنه جار الأصل الحكمي ليس غير جار، وإنما لم يذكر الأصل الموضوعي لكفاية الأصل الحكمي أو لكونه أوضح عند العرف أنه يريد بقاء الطهارة والوضوء، فقال إنك على يقين من وضوءه، سؤاله كان عن الوضوء. إذن فليس هنا أي نقض أي مشكلة في هذا الدليل. لا بس كلاهما يجريان، هم يجري ذا كم يجري هذا، أي شيء أي محذور في بعد فرض قبول تلك النقطة التي أشرنا إليها أنه لا ورود حقيقية بين الأصل السببي والمسببي. ولو لم نقبل تلك النقطة هناك بأن قلنا مثلا الأصل الموضوعي يحكم على الأصل الحكمي أو يرد على الأصل الحكمي والمسببي حتى في المتوافقين، مع ذلك نقول هنا أن هذه الصحيحة حيث أنها صرحت بجريان الأصل الحكمي فتكون هي دليل على أنه لا حكومة بين الأصلين المتوافقين، إما مطلقة أو على الأقل في خصوص باب الطهارة. لماذا؟ لأن هذه النكتة وهي تقدم الأصل الحكمي موضوعي على الحكمي أو السببي على المسببي في المتوافقة، هذه النكتة ليست نكتة عقلية غير قابلة للتخصيص والتقييد، هذا لمسألة لنكتة مثلا هي الحكومة التي هناك تبين. وبهذه الرواية حيث أنها وردت هنا وصرحت بجريان الأصل الحكمي تكون دليل على أن تلك الحكومة غير تامة عند الشارع. وأن الشارع لا يرى هذا التقدم. وإن شئتم قلتم ليس عدم جريان الأصل الحكمي حين جريان الأصل الموضوعي من باب وجود محذور عقلي فيه. لو كان هناك محذور عقلي حينئذ هذا المحذور العقلي يؤدي إلى أن الإنسان يرفع اليد عن كل ظهور وكل رواية وكل دليل شرعي، لأن الشرع شارع الدليل الشرعي لا يمكن أن يصادم الدليل برهان العقلي. لكن ليس هناك محذور عقلي في أن يجري الأصل الحكمي ولا يجري الأصل الموضوعي، أو يجري كلا الأصلين هم الحكمي هم الموضوعي. وإنما هناك يقال أن الدليل الأصل أن مثلا دليل الأصل الموضوعي والسببي يرفع موضوع الإطلاق في الأصل المسببي، فلا إطلاق حينئذ لكي نتمسك به بلحاظ الأصل المسببي. لا إطلاق في ذاك الدليل، الدليل الذي ورد هنا ونص بجريان الأصل الحكمي هنا لا نحتاج إلى إطلاق، هذا النص يقول لنا أن الأصل الحكمي وهو الطهور يجري استصحابه في هذا الموضوع. فقصارى ما يثبت هناك لمن للمشهور أن إطلاق الدليل الأصل إطلاق دليل الأصل للأصل الموضوعي والسببي يرفع موضوع الإطلاق للدليل لدليل الأصل بالنسبة للأصل المسببي، فلا يبقى إطلاق فيه لكي يتمسك به. هنا يوجد تصريح من الإمام في هذه الرواية بجريان الأصل الحكمي، لا نحتاج للإطلاق، نجري الأصل الحكمي هنا لوجود النص، لا نحتاج إلى ذلك الإطلاق، هذا النص يقول الأصل الحكمي يجري. وثبوتا في عالم الجعل ليس محالا أن يكون الشارع قد جعل كلا الأصلين هم الحكمي وهم الموضوعي، إلا شبهة اللغوية التي أشار إليها الشيخ وأجبنا عليها أنه لا لغوية في جعل حكمين كل منهما وحده أيضا كان كافيا كالروايتين التي تجعل الحجية لكل منهما لا لأحدهما بل لكل منهما ومفادهما واحد. إذن فلا محذور ثبوتي، المحذور إثباتي، والمحذور الإثباتي إنما يقتضي أن لا يكون في المطلقات والأدلة المطلقة إطلاق لهذا الأصل الحكمي. أما إذا دل دليل على ذلك الأصل الحكمي في مورد صراحة كصحيحة زرارة هنا، إذن يكون هذا بنفسه دليلا على أن الأصل الحكمي يجري، لا نحتاج إلى ذلك الإطلاق. حينئذ قلنا هذا مخصوص بخصوص باب الطهور ونخصصه بالطهارة. قل إن ألغينا الخصوصية كما نلغي الخصوصية فنقول كل أصل الحكمي يكون لا يكون يعني يكون حجة وجاريا مع عدم وجود أصل موضوعي مخالف معه حتى لو كان هناك أصل موضوعي موافق معه. إذن فهذا التقريب لا أساس له، ولو فرض وجود الأساس له فأساسه نحو أساس لا يمنع عن الأخذ بالصحيحة وتأويل الصحيحة، بل بالعكس تكون الصحيحة دالا على أن ذاك الأساس الذي نكتته إثباتية هنا غير موجود، لأن الرواية تكون صريحة الصحيحة في جريان الأصل الحكمي ولا محذور فيه ثبوتا حينئذ. فلا بد أن يلتزم بحكم الرواية وبحكم الصحيحة بجريان الأصول المسببية والحكمية في موارد وجود أصول موضوعية موافقة معه وأصول سببية موافقة معه لا مخالفة معه. إذن فتكون الرواية دليلا حينئذ على يعني دليلا على جريان الأصول الحكمية المتوافقة، والمحذور المبين هناك لو قبل غايته عدم مقتضي إثباتان، وحينئذ تكون الصحيحة مقتضي إثباتان لا أن هناك محذور ثبوتي كما أشرنا. فلا بد يعني تكون هذه الرواية بحسب الحقيقة في تلك المسألة سوف نبين أن هذه الرواية تكون دليلا على صحة ما ندعي من أن الأصول الموضوعية المتوافقة مع الأصول الحكمية أو السببية الموافقة مع الأصول المسببية لا تعارض فيما بينها وتجري بعان، لا تكون حاكمة أو مانعة عن جريان الأصول المسببية إذا كانا متوافقين. هذا ما يرتبط بهذه النقطة. الأمر الثالث من الأمور ما ذكره الشيخ قدس سره في هذه الرواية الصحيحة من إبراز احتمال أن يكون لا تنقض اليقين أو لا ينقض اليقين بالشك من باب سلب العموم لا عموم السلب. لا ينقض اليقين، لا ينقض كل يقين بشك. هناك تارة تكون الجملة السالبة فيها سلب، فيها عموم السلب، والمقصود بعموم السلب يعني القضية السالبة عامة، كل يقين يقين لا ينقض، هذا تعميم للسلب على كل يقين. وأخرى يكون سلبا للعموم، سلبا للعموم يعني القضية العامة تسلب، القضية العامة تسلب من قبل ما تقولون مثلا ليس كل حيوان ناطق، هذا ليس كل حيوان ناطقا قضية صادقة بنحو سلب العموم لا عموم السلب. إذا أريد به من ليس كل حيوان ناطق أن كل حيوان ليس ناطقا فهذا كذب، بعض الحيوان ناطق، لكن لو أريد منه سلب العموم أي ليس كل حيوان لابد أن يكون ناطقا، هذه القضية العامة ليست صادقة كقضية عامة، والتي يكفي في عدم صدقها أن يكون بعض الحيوان ليس ناطق، بعض الحيوان حينما لم يكن ناطقا إذن ليس كل حيوان ناطق بنحو سلب العموم. ننفي العمومية، حيثية العمومية تنفى، لا أن السلب يثبت على كل فرد من أفراد العنوان. لا ينقض اليقين بالشك إذا كان عموم السلب تفيد حينئذ أنه في كل يقين وكل شك لا ينقض ذاك اليقين بذاك الشك، فلتثبت القاعدة قاعدة. أما إذا كان سلبا للعموم حينئذ لا يفيد قاعدة في كل الأبواب الفقهية، لعل عدم نقض اليقين بالشك في بعض الموارد وهو هذا المورد الطهارة مثلا، في خصوص باب الطهارة اليقين لا ينقض بالشك، فليس كل يقين ينقض بالشك، بعضه على الأقل لا ينقض بالشك، أما بعضه الآخر قد ينقض بالشك في الأبواب الأخرى. فإذا كانت الجملة سلبا للعموم إذن لا يمكن أن نستفيد منها قاعدة عامة، إذ يكفي في صدق سلب العموم عدم نقض اليقين بالشك في خصوص باب الطهور باب الوضوء. ومن هنا تصدى الشيخ لنفي هذا الاحتمال أن تكون الجملة سلبا للعموم. طبعا كما يقول السيد الشيخ هذا المسألة بحث لم يكن به له حاجة لوضوح أن لا ينقض اليقين بالشك ظاهرة في عموم السلب، لا يشك أحد عرفي لغوي. خبنا كله إذن أين سلب العموم؟ إذن أين سلب العموم؟ أين عموم السلب إذا هذا سلب العموم؟ لا ينقض اليقين بالشك كأي جملة سالبة عامة لا فرق بينها. قبيل لا ينقض اليقين بالشك من قبيل أي جملة سالبة أخرى، لا يشك عرفي أو لغوي في أن كل غير موجود في الرواية إذن فالجملة من حيث مفادها العرفي بل اللغوي لا يشك أحد، حتى الشيخ لا يشك في ذلك أنه يستفيد من سلب العموم، لكن لهذه الشبهة التي قرأوها في المطول مثلا عرضت هذه الشبهة هنا، أنه هنا اللام مثلا إذا كان للجنس فكأنه دخل كل هنا، لا ينقض كل يقين هكذا، كأن الجملة أصبحت بعد أن أرجعنا اللام إلى الجنس ما حملناه على الجنس، فلا ينقض اليقين يعني لا ينقض كل يقينين، هذا لعله سلب العموم. ثم أجاب عليه الشيخ بأن هناك فرق بين كل وبين اللام، دلالة اللام لام الجنس على العموم ليس بدلالة وضعية ناشئة من بحسب تعبير الشيخ اسمية، ليس كل موضوع لغة كاسم للاستيعاب والعموم بنحو المعنى الاسمي، إن كل من الأسماء ومفهومه العموم والتعميم بنحو مفهوم الاسم. لكن اللام لام الجنس لا يدل على، ليس موضوعا لمفهوم الاستيعاب كما قرأنا في بحث الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإنما يستفاد العموم من الطبيعة في سياق الجنس، في المحلات بلام الجنس يستفاد الإطلاق فيه من مثلا إذا وقعت في سياق النافي بنحو المعنى الحرفي من إسناد السلب إليه، نسبة السلب إلى الطبيعة هذه النسبة تقتضي العموم والاستيعاب، لأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء تمام أفرادها. حينئذ من هذه النسبة انتساب السلب إلى الطبيعة، والطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء تمام أفرادها، هذا يسميه معنى الحرفي، لأن إسناد معنى حرفي، نسبة السلب أو لا حرف السلب حرف. فالعموم والاستيعاب في موارد لام الجنس عموم بنحو المعنى الحرفي، بينما في موارد كل عموم بنحو المعنى الاسمي، لأن كل اسم موضوع لمفهوم التعميم والاستيعاب. إذا كان الأمر هكذا حينئذ يقول الشيخ أن العموم إذا كان بنحو المعنى الاسمي يعقل فيه عموم السلب وسلب العموم الشكلان، بأن يعرض السلب على العموم، ويمكن أن يعرض العموم على السلب. وأما إذا كان تارة نقول ليس كل، أخرى نقول كل ليس، كل إنسان ليس، كل حيوان مثلا ليس ناطقا، أو كل حيوان ليس، كل حيوان مثلا ليس جامدا، أو كل حيوان بمعنى متحرك، كل حيوان ليس جامدا، هذا لا بأس به. إذا دخل كل على ليس يصير عموم السلب. إذا دخل ليس على كل، ليس كل حيوان ناطقا، هذا يحتمل فيه أو يكون ظاهرا في سلب العموم، لأنه معنى اسمي يلحظ مستقلا، قد يطرأ عليه السلب وقد يكون السلب مطروحا قبله هو يطرأ على السلب. وأما إذا كان معنى حرفيا، إذا كان مفاد العموم مستفادا من معنى حرفي، يعني من لا أو من نسبة لا التي هي حرف النافي لماهية وطبيعة المعنى الحرفي، لأنه معنى نسبي والمعاني النسبية ليست مستقلة، فلا يمكن عروض العموم عليها، لا يمكن عروض حينما تكون معاني حرفية، حينئذ لا يعقل فيها سلب العموم بأن نسلب العموم، لأن هذا العموم مستفاد من نفس النسبة، أقول في طول هذه النسبة، هذا العموم مستفاد من هذه النسبة، فلا يمكن أن تلحظ هذه النسبة كشيء مستقل، أن يلحظ العموم كشيء مستقل ثم يعرض عليه السلب فيقال سلب العموم، إذ هذا العموم ليس مفهوما مستقلا هنا لكي يعرض عليه السلب، هذا العموم استفيد بالنفس من نفس الانتساب والنسبة وبعد النسبة، من نفس نسبة السلب وبعد عروض السلب، لا يوجد سلب آخر لكي يعرض هذا السلب، سلب للماهية استفيد منه العموم، من هذا المعنى النسبي الآلي الناقص الغير الاسمي المعنى الحرفي استفيد العموم. إذن فلا يوجد شيء مستقل، لحاظ مستقل يلحظ قبل السلب يعرض عليه السلب، وإنما نفس النسبة السلبية استفيد من انتسابها ومن نسبتها العموم، ففي وبعد هذه النسبة لا يوجد سلب آخر يعرض على هذا العموم لكي يستفاد منه مثلا سلب العموم. إذن فلا يكون إلا بنحو عموم السلب، يعني هذه النسبة السالبة عامة في تمام مصادق الطبيعة، ولو من باب أن الطبيعة لا تنتفي، لا ينسب إليها السلب إلا إذا انتفت تمام مصادقها، وهو المراد بالعموم. إذن بعموم السلب. وحيث أن لا ينقض اليقين من النوع الثاني لا من النوع الأول، فيتعين أن يكون عمومه عموم السلب لا سلب العموم. المحقق النائني له تعبير آخر هنا، أيضا ذكر نفس كلام الشيخ أولا المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، ثم في مقام التعليل ذكر بيانا آخر، قال أن لام الجنس استفادة العموم فيه ليس بالوضع بل بالإطلاق ومقدمات الحكمة. إذا كان العموم وضعيا يعقل فيه سلب العموم تارة، عموم السلب أخرى، يعني عروض السلب على العموم يمكن. أما إذا كان العموم المستفاد من الجملة عموما حكميا بالإطلاق مقدمات الحكمة، حينئذ هذا الإطلاق مقدمات الحكمة حيث أن الإطلاق مقدمات الحكمة قرأتم فيما سبق مدلوله تصديقي لا تصوري، مربوط بعالم المراد، يكشف لنا عن المراد مدلول الإطلاق ومقدمات الحكمة تشخيص المراد، وأنه لم يؤخذ معه مثلا قيد ثبوتا، ليس مدلوله تصوري. المدلول التصوري هو اسم الجنس مثلا الذي هو موضوع لذات الطبيعة. إذن فلا يوجد مفهوم للعموم في مرحلة المدلول التصوري في مواد الإطلاق لكي يعرض السلب عليه فيكون سلب العموم، بيان من هذا القبيل كأنه يقوله. ومن هنا لا يعقل في باب المطلقات إلا عموم السلب في المطلقات السالبة لا سلب العموم، وحيث أن لا ينقض اليقين بالشك من المطلقات لا من العمومات، كلام الجنس على أفضل تقدير. إذن فلا يتعين أن يكون من باب عموم السلب، لا يحتمل فيه سلب العموم. طبعا هذا النحو من البيان يكون فيه نحو تناقض على من المرزا، لأن المرزا العمومات أيضا أرجعها إلى المطلقات في ذاك البحث، العمومات عند المرزا أيضا ترجع إلى الإطلاق في بحث العام والخاص. هناك قال أن كل موضوع لاستيعاب ما يراد من مدخوله لا ما وضع له مدخوله أو ما يصدق عليه مدخوله، وما يراد من المدخول لكل لا بد من إثباته في المرتبة السابقة بالإطلاق مقدمات الحكمة، لأن المراد لا يثبت إلا بالإطلاق، فدائما يكون موارد العموم وأدوات الموضوع لغة للعموم أيضا بحاجة فيها إلى إطلاق ومقدمات الحكمة في المرتبة السابقة. إذن فإذا كانت هذه النكتة التي أشار إليها في هذا التقريب هي نكتة عدم جريان سلب العموم في المطلقات في المقام، هذه النكتة لا يفرق فيها بين المطلقات والعمومات، العمومات أيضا هو يحتاج إلى مقدمات الحكمة في المرتبة السابقة، فهناك أيضا لا بد أن يرى أنه لا يعقل فيها سلب العموم بل يكون دائما من باب عموم السائل. خب الكل يثبت التعميم يؤكد التعميم، وهذا اشكال على ذاك المبنى، هو لا بد يفترض سواء في الموجب او في السالب. افرضوا هذا المعنى الاطلاقي الذي هذا الاستيعاب الاطلاقي كل يؤكده تاكيدا تصوريا ايضا في طول تشخيصه، تشخيص المراد في الرتبه السابقه بالاطلاق مقدمات الحكمات، هذا ايضا كلام المرزاء. والصحيح كما أشرنا أن هذه الشبهة نشأت من بعض الوقوع في بعض المشكلات غير الصحيحة، بمعنى أنه ما ذكره ما بينه الشيخ من أن وظاهر بعض تقريرات المرزاء أيضا من أن العموم إذا كان مستفادا بنحو المعنى الحرفي لا يعقل فيه عموم السلب، هذا الجواب أيضا غير صحيح، لوضوح أنه يمكن أن يكون معنى حرفيا، أن يكون هناك معنى حرفي هذا المعنى الحرفي يعرض عليه السلب، أي مانع من عروض السلب على المعنى الحرفي، من قبيل ما إذا الإنسان أراد أن ينفي يسلب وقوع نسبة بين شيء وشيء، مثلا يقول لم أجلس في المسجد أو ليس فلان جالسا في المسجد، ينفي يسلب، لكن لا يسلب مطلق جلوسه، مفهوم الجلوس لا ينفي، يسلب جلوسه في المسجد، ليس جالسا في المسجد، لعله جالس في بيته، خصوصية جلوسه في جلوسه في المسجد منفية هنا، يعني هذه النسبة بين الجلوس وبين المسجد قد ينفى هذه النسبة الخاصة. فالسلب سلب للمفهوم المنتسب بما هو منتسب، سلب لانتسابه. ليس زيد جالسا في المسجد، حينما تقول ليس زيد جالسا في المسجد قد نفيت نسبة جلوسه إلى المسجد ولم تنفي المفهوم الاسمي، فالسلب قد يدخل على النسبة التامة أو الناقصة، هنا دخلت على النسبة التامة، ليس زيد جالسا في المسجد. إذن فيمكن أن تكون النسبة طارئة على السلب، طارئة على نسبة، بل دائما تطرأ على النسبة السلب، لكن قد تطرأ على نسبة تامة كما في ليس زيد جالسا، قد تنفي بنحو النسبة الناقصة، جلوس زيد في المسجد لا يكون، تنفي جلوسه في المسجد، تلحظ حيث حصة خاصة من جلوسه وهي جلوسه في المسجد، هذا الانتساب تأخذه وتنفي. وليس هذا المعنى للنفي، دخول السلب على النسبة على المعنى الحرفي، ليس هذا بمعنى أن المعنى الحرفي صار مدخولا للمعنى الحرفي الآخر لكي يرد مثلا بعض المحظورات التي قرأناها، بل هذا معناه أن هناك معنى اسمي وقع طرفا لنسبتين، أو أقول أن هناك مفهوما إفراديا منتزعا من المفهوم النسبي. فإننا قلنا في ذاك البحث أن النسب الناقصة ترجع إلى نسب تحليلية لا نسب حقيقية، وتكون الحصة الخاصة المستفادة من المنسوب والنسبة والمنتسب إليه، هذه الحصة الخاصة تكون معنى فردانيا واحدا، هذه الحصة الخاصة يمكن أن يطرأ عليها السلب والنفي فينفى. فالنفي الحيثية الخاصة للجلوس ترجع إلى نفي الجلوس الخاص، هذه الحصة الخاصة من الجلوس وهي الجلوس في المسجد التي تنتزع هذه الحصة من مجموع الجلوس والمسجد والنسبة الحرفية بينهما الناقصة، هذه الحصة التي هي مفهوم إفرادي لأن النسبة فيها تحليلية على ما تقدم في أبحاث النساب، يمكن أن يطرأ عليها النفي فيكون سلبا لهذه الخصوصية، سلبا للحصة الخاصة وهي الجلوس المنسوب للمسجد. كذلك هنا يمكن أن يكون السلب سلبا للعموم المستفاد نحو المعنى الحرفي من دال نسبي، بحيث يكون الحرف السلب المنظور فيه نفي هذا الشيء، لا ينجسه الشيء، وتقصد من لا ينجسه شيء يعني كل شيء، كل غير مفاد بالكلام، استفيد بنحو المعنى الحرفي، إذا بلغ الماء قدر كل، إذا قدر بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء. تارة تقول هناك احتمال سلب العموم موجود، يعني طرح أيضا في تلك لا ينجسه شيء، تارة تقول تقصد لا ينجسه أي شيء، وأخرى تريد أن تقول هذا الشيء لا ينجسه كل شيء، لا بأس أن تلحظ عدم تنجيس كل شيء من مفاد معنى حرفي، من نكرة في سياق النفي مثلا، لا ينجسه شيء، ثم تعرض عليه تلحظه في المرتبة السابقة بنحو المعنى الحرفي ثم تعرض عليه السلب. إذن لا محذورة لأن يعرض السلب، لا محذورة لأن يعرض السلب على النسبة على العموم المستفاد من جملتين بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي. يمكن أن يكون مدخول لا جملة استفيد منها العموم بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي، يعني من دون كل، من دون مفهوم اسمي يدل على العموم، ليس الإنسان، ليس الرجل أفضل من المرأة، تقصد ليس الرجل من أفضل من المرأة، هذا من موارد سلب العموم، ليس الرجل أفضل من المرأة، يعني ليس كل رجل أفضل من المرأة، هنا كل رجل أفضل من المرأة استفدته من الرجل أفضل من المرأة بنحو المعنى الحرفي، لأن الرجل خير من المرأة. إذا أريد منه الاستيعاب المستفاد من الإطلاق بملاكي، أقول المستفاد من اسم الجنس الذي ليس فيه مفهوم اسمي، قد تدخل ليس والنفع على هذا المعنى. على هذا العموم المستفاد من الرجل خير من المرأة، فإن الرجل خير من المرأة يستفاد منها الإطلاق، أن كل رجل خير من المرأة. تريد أن تنفي هذه الكلية، ليس الرجل خير من المرأة، يعني ليس كل رجل خير من امرأة، ليس الرجل خير من امرأة يعني كل رجل خير من امرأة. وإن كنت أفدت العموم في مدلول لا المسلوب، أفدته بنحو الإطلاق يعني بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الإزمي، لم تأتي بكل. فكثيرا ما يوجد في اللغة مثل هذه الاستعمالات، أن السلب يدخل، يعني عموم سلب العموم يكون في موارد العموم مستفاد من غير أدوات العموم، مستفاد من اسم الجنس الذي يسميه الشيخ بالمعنى الحرفي، بالعموم نحو المعنى الحرفي. إذن فكما يمكن أن يدخل الحرف السالب على النسب الناقصة وهي معاني حرفية كنفي الجلوس في المسجد، يمكن أن يدخل السلب سلب العموم على عموم مستفاد بنحو المعنى الحرفي من النسبة، الرجل خير من المرأة لو استفيد منه الاستيعاب، حينذا ننفي هذا، ليس الرجل خير من المرأة بمعنى أن كل رجل خير من المرأة. هنا هذا الكل استفيد بنحو المعنى الحرفي من نفس إسناد خير من المرأة إلى اسم الجنس الذي هو معنى حرفي عند الشيخ بحسب تعبير الشيخ. إذن فالحرفية والاسمية ليس هو المانع، ليست الحرفية استفادة العموم بنحو المعنى الحرفي ليست مانعة عن طرو السلب عليه فيكون من سلب العام، وإنما النكتة في تشخيص أن هذه الجملة السالبة سلب العموم أو عموم السلب، هو أن يلحظ أن العموم هل لوحظ قبل السلب أو لوحظ بعد السلب أو للسلب. فتارة يكون العموم ملحوظا في الجملة المدخول عليها السلب قبل السلب ويطرأ السلب عليه، هذا يكون سلب العموم، سواء كان مفاعل دال على العموم لفظا اسما ككل، أو كان الدال على العموم عبارة عن معنى حرفيا وهو النسبة إلى الطبيعة، مثلا نسبة شيء إلى الطبيعة، كما ليس في مثال ليس المرأة خير من الرجل، ليس الرجل خير من امرأة يعني كل رجل خير من امرأة. إذن الميزان في كون السلب سلب العموم لا عموم السلب أن يكون العموم ملحوظا كحيثية سواء حرفية واسمية، ملحوظا في المرتبة السابقة على السلب ويطرأ السلب حينئذ على مفاد تلك الجملة. وقد قلنا أن السلب يمكن أن يطرأ على النسبة أيضا، كما في ليس جالسا في المسجد أو عدم الجلوس في المسجد أو الجلوس في المسجد المنفي الحصة الخاصة المنفي. إذن هذا هو الميزان، ولا إشكال أنه في مثل هذه الجمل خصوصا في موارد الإطلاق ومقدمات الحكمة التي تكون العموم في طول الحكم يستفاد بلحاظ مقدمات الحكمة التي تكون دائما في طول الحكم، العموم لا يكون العموم ملحوظا في المرتبة السابقة في مفاد الجملة على السلب، بل يكون دائما العموم بعد السلب وطارئا على السلب، إذن فيكون من باب عموم السلب لا سلب العموم. ومما يؤكد أن هذه الجملة سلب العموم عموم السلب لا سلب العموم لا ينقض اليقين بالشك، كلمة أبدا الموجودة فيه، لا ينقض اليقين بالشك أبدا، لو كان من باب سلب العموم أبدا يكون حينئذ شيئا مستنكرا، لا معنى أن يقول أبدا، هذا أبدا يعني في أي مورد في أي زمان في أي مكان. إذن فلا إشكال في أن هذه الجملة من باب عموم السلب لا سلب العموم.